وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في جزئه الثاني، وهو امتداد حقيقة لأدب النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله في شتى مجالات الحياة. ضيفنا الدائم في كل حلقة هو فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. فحياك الله الدكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية. طبعا دكتور، امتدادا لحلقاتنا الماضية من السراج المنير، ما زلنا نتحدث عن أداب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اليوم سنتحدث عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس. ماذا تعني بهذا العنوان في البداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أدب النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس يعني في جلوسه في المجلس، ماذا كان يتعامل مع مجالس الناس، كيف كان يجلس عليه الصلاة والسلام، متى يتكلم في المجلس، ماذا يبدأ بالكلام في المجلس، كيف يفتتح المجلس، ماذا يتعامل مع الجالسين في جلوسهم، وهكذا، وما يحيط بهذا المعنى، لأن هذا من كمال الأدب. المجالس لها احترامها، لها تقديرها. المجالس تختلف، مجلس الذي فيه ضيوف غير المجلس العادي، غير مجلس الأهل، المجلس اللي يكون فيه لقاء نسميه اليوم رسمي يحتاج إلى مناقشة جادة في موضوع من الموضوعات، غير المجلس الذي يحتاج ل السواليف والكلام والأخذ والعطاء. فالمجالس تختلف أيا كانت، كلها لها آدابها، سواء من حيث الهيئة، سواء من حيث الكلام، سواء من حيث مكان الجلوس، جلوس الصغير أين يكون، جلوس الكبير أين يكون، وهكذا.
طيب كيف كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس؟ كيف، هل هناك أمثلة واقعية فعلا حدث النبي صلى الله عليه وسلم في عهده؟
أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس الناس، يعني بمعنى لم يكن منعزلا منطويا على نفسه ويقول والله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يأتون إلي، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الناس في مجالسهم، سواء للدعوة المباشرة كما كان في أيام الدعوة في مكة ونحوها، أو أنه يستجيب لدعوتهم. كان يستجيب لدعوة الكبير، يستجيب لدعوة يعني أحيانا الصغير إذا أرسل، يستجيب لدعوة الوجيه، يستجيب لدعوة الفقير. فكان عليه الصلاة والسلام يغشى مجالس الناس، وهذا من كمال الأدب في استجابة دعوتهم، لأنه يدخل السرور عليهم وتحل البركة حينئذ في مجالسهم. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ لما قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إجابة الدعوة، بل إن بعض أهل العلم جعل إجابة الدعوة وبالذات وليمة الزواج، الدعوة إلى وليمة الزواج واجبة، يجب على المسلم أن يجيبها إن لم يكن فيها محرما. وهذا لا شك أنه تعزيز لمبدأ الناحية الاجتماعية لدى الإنسان، بأن يأتي إلى مجال إلى يستجيب دعواتهم ويأتي إلى مجالسهم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذه المجالس، وبالذات إذا كانت المجالس مجالس فائدة، مجالس علم، مجالس ذكر، ويعطي التحفيز القوي لحضور هذه المجالس. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذا تحفيز لحضور هذه المجالس. دخل ثلاثة، فرجل جلس في المجلس، ورجل وقف، ورجل انصرف. فالذي جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع الناس في بركة جلوسهم، والذي وقف واستحى وأبعد جلس بعيد قال استحى فاستحي الله منه، والذي خرج قال انصرف فانصرف الله عنه. وبالتالي هذا نوع من التحفيز بأن المجالس التي فيها خير وفائدة ونفع يجب على المسلم أن يكون له نصيب من هذه المجالس. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبدأ مجلسه بالسلام، إذا دخل على الناس بالسلام، وهذه قضية مهمة أن يبدأ الإنسان إذا دخل مجلس أن يسلم على يعني أهل المجلس. بعض الناس يبدأ، وهذا سبق معنا في تحية أخرى، صباح الخير مساء الخير لا بأس بها، لكن كونك تبدأ بالسلام فهو فضل وأفضل وخير، لأنك تكسب بهذا أجر وتدعو للآخرين بالسلامة والرحمة والبركة، ثم قل صباح الخير مساء الخير حسب الوقت وهكذا.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مجلسه ويبدأ الكلام في المجلس ببسم الله والحمد لله، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وبالحمد لله فهو أبتر. طبعا الحديث فيه ضعف، لكن ذكر أهل العلم من مجموع الروايات هنا أنه يصل إلى درجة الحسن. فكان يبدأ هذا المجلس أيا كان هذا المجلس، سواء في بيت في المسجد لمنتدى لمحاضرة لخطبة، يبدأ فيها بالبسملة أو الحمدلة. وهذا إذا بدأ بها ما الفائدة؟ كأنه يطلب البركة من الله سبحانه وتعالى عندما يقول بسم الله، كما ذكرنا في حلقة سابقة أنه يبدأ بسم الله عند بداية الطعام وتحل البركة، كذلك في المجلس. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس أنه كان قليل الكلام، لا يستأثر بالكلام في المجلس. جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال نعم كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، لا يعني طويل الصمت يعني لا يكثر الكلام، قليل الضحك، إنما يتبسم تبسما، بمعنى لا يرفع صوته بالضحك ويكون مجلسه قهقها، وإنما كان يتبسم يعطي السرور يلقي السرور، لكنه لم يكن يخرج عن هذا الأدب. فهنا ملحظ كبير جدا، بعض الناس يرى أن احترامه في هذا المجلس أن يتولى المجلس ويتصدر الكلام ويجيب عن كل سؤال، وهو يعرف كل خبر ويعلق على كل قضية، وكأنه العالم بكل شيء والمرجع بكل شيء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصمت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه من عند الله، ومع ذلك كان يقرر هذا المعنى الذي يعمله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قليل الكلام، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، كما أشرت أيضا، فكما قال يعني جابر أن الناس يضحكون ويتكلمون وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. من هديه في المجالس أنه يؤانس الجلسة ويداعبهم حتى لو كان صغيرا أو كبيرا. جاءت عجوز إليه فنظر إليها عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل جنة عجوز، شفت كيف اللطافة هنا والظرافة. طبعا هنا استرعى الانتباه، فاستغربت المرأة واشتد أمرها كيف لا يدخل جنة عجوز، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء الجنة كلهن في متوسط أعمارهن، أو كلهن يرجعن كالحور العين في شبابهن وفي نظرتهن وفي زهائهن، فلا يكن مهما يكن عمرها مديدا في هذه الدنيا إلا أنها في الجنة تبقى بزهاوتها وطراوتها وشبابها.
نعم.
أيضا من إدخال السرور والمؤانسة وإفراح الجالسين قالوا له يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم، يعني أنك تمزح أنك تعلق أنك يعني تعطي نكتة، قال نعم لكني لا أقول إلا حقا. وهذا يفيد إيش؟ يفيد أمرين أساسيين في المجالس، تدخل السرور تشارك وعدم الكلام
كذب أو
الكذب قصص أو الباطل أو القصص.
وهذه منها النكت وال
نعم منها النكت اللي فيها استهزاء بالآخرين، منها النكت التي فيها تعدي على الآخرين، منها النكت اللي فيها كذب صريح، من النكت اللي فيها قد يكون استهزاء ببعض الأخلاق بعض الآداب الشرعية، من النكت الذي فيه استنقاص لمسألة معينة لقضية معينة لسلوك معين. كل هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به، قال لكني لا أقول إلا حقا، فيبتعد عن الكذب، يبتعد عن الزور، يبتعد عن السخرية والاستهزاء وغير ذلك. كذلك يداعب الصغار في المجالس، يا با عمير ما فعل النغير، النغير طائر، وعمير شاب يعني طفل صغير يكنى أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهنا اللطافة والمداعبة، لم يقل هذا صغير وهذا طفل وهذا كذا، وكان هذا في المجالس الصحابة يسمعونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هنا القدوة الحقيقية، ليس التعامل مع الصغير الذي هو ابنك أو حفيدك أو أخيك، وإنما هو التعامل مع جميع الصغار أيا كان هؤلاء الصغار، ليدخل السرور على قلوبهم.
جميل.
كان صلى الله عليه وسلم من هديه في المجالس يحترم الكبار، يقربهم من لديه، فأبو بكر دائما عن يمينه وعمر، وكان يحسن جلسته، إذا دخل مرة من المرات كان جالس فطرق الباب أبو بكر فقال لمن عنده من في الباب، قال أبو بكر قال ائذن له، طرق الثاني قال من، قال عمر، قال ائذن له وجلسوا، طرق الثالث قال من، قال عثمان، ثم عدل جلسته عليه الصلاة والسلام، فكأنه قيل له لماذا، قال ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة من عثمان رضي الله عنه، فأعطى هذا الرجل الذي قدم حقه حتى في الجلسة، فكان يحترم مثل يعني هؤلاء الكبار. أيضا وجه النبي صلى الله عليه وسلم باحترام هؤلاء الكبار، سواء بتقبيل رؤوسهم، بتقبيل أياديهم، إذا كان أب، إذا كان وجيه، إذا كان عالم، إذا كان كبير، تعطي حقه. لما يدخل الداخل للمجلس يدخل على هذا الكبير ويسلم عليه. بعض الناس يأخذ المسألة باليمين ثم يبدأ بيمين المجلس،
صحيح،
وهذا خلاف الهدي. إذا كان هناك شخص عالم كبير سن أو أب أو جد، فهؤلاء يجب أن يكون يبدأ بهم الداخل فيسلم عليهم، ثم من على من يمينه.
جميل.
كذلك إذا أعطي الشرب يعطي من إذا شرب يعطي من يمينه. بعض الناس أخذوا قاعدة اليمين مطلقا عند الدخول، فإذا كان نعم الناس متساوين فباليمين، لكن إذا كان في وجيه، إذا كان في كبير، إذا كان في ضيف قادم من على الناس على بيتهم يبدأ به، فضلا أن يكون أب وهكذا.
جميل.
قضية الاحترام في الهيئة،
نعم،
في هيئة الجلوس وهيئة اللباس. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبة، كان عنده لباس خاص للضيوف لاستقبال الضيوف، ولذلك لا يستغرب أن الإنسان يحسن جلسته ويحسن هيئته عند استقباله لضيوفه وعند حضوره مجلس من المجالس. كذلك في لما يناول الطعام، يدخل الرجل في الطعام للمجلس، يعطي من؟ يعطي هذا الضيف، هذا الكبير، هذا الوجيه إلى آخره، وهكذا. هذا من احترام المجالس. من هدي عليه الصلاة والسلام تقدير المجلس الذي هو فيه، مجلس العلمي غير المجلس الفكاهي أو المجلس الذي فيه السواليف والأخذ والعطاء. فالمجلس العلمي يجب بهيئته. كان الإمام مالك رضي الله عنه رحمه الله عندما يبدأ أو يريد يدخل مجلس التحديث يحسن جلسته بعد أن يتطهر ويتوضأ، ويقول وتصيبه هيبة، ويقول ألا أكون بهذه الهيئة وأنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتهيأ لها كما يجب أن تتهيأ عند الصلاة بلباس معين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة أن تتهيأ باللباس الذي أمرت به، وأقله ستر العورة الواجبة. جميل. وهكذا. فهذه شيء من آداب المجالس، نختمها بدعاء خاتمة المجلس.
جميل.
سبحان، يعني إذا انتهى المجلس يدعو بدعاء خاتمة المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للإنسان بهذا الدعاء ما وقع منه من الزلل واللغو في هذا المجلس. فيحسن بالمسلم كما يبدأ بسم الله والحمد لله وبالسلام والتحية، يختم بهذا الدعاء، فيكون هذا المجلس بركة ويغفر ما وقع من الإنسان فيه.
طيب، أشكر حضرتك دكتور على ما قدمت من معلومات، لكن سأختم أيضا بما استجد في 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 عالمنا المعاصر الآن. تجد أن مجالسنا الآن كل واحد معه الآن جهازه، الجهاز الذكي خصوصا هذا. فتعليقك على مثل هذه الوسائل الجديدة التي دخلت علينا، تجدهم منشغلين، ما عاد يسولفون زي أول، كل واحد مع جهازه ويدردش مع عوالم أخرى ليست موجودة في مجلسه الحالي. تعليقك دكتور.
حنا تحدثنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، وذكر أثناء الكلام من هديه أن يستمع للآخرين وأن ينظر إليهم، وإلا ما فائدة الجلوس؟
جميل.
هذه الأجهزة علمتنا سوء الأدب.
جميل.
بأن ينشغل الإنسان فيها وقد يقال: ها نعم تكلمت، ماذا قلت؟
صحيح.
فضلا إذا كان المجلس فيها الأب والأم.
صحيح.
وهذه من الآفات الكبرى. كم وكم تأذى الآباء والأمهات من الأبناء في مجالسهم، يأتون باسم زيارتهم والجلوس معهم ومن ثم ينشغلون بهذه الأجهزة عنهم. ما بالك إذا كان المجلس في مجلس مريض وزيارة مريض.
صحيح.
ثم أو إذا كان في اجتماع رسمي، قصدي باجتماع رسمي في قضية تناقش لمصلحة المسلمين.
جميل.
لمصلحة الناس، يجب أن نتعامل مع هذه الأجهزة في مجالسنا باحترام المجلس.
جميل.
الذي نحن فيه لا ننشغل بها. غاية الأمر ماذا فيها؟ خبر من فلان، نكتة من فلان.
صحيح.
ماذا قالوا فلان وفلان، ما يسمونه بالجروب مثلا أو بالمجموعة التي يشتركون في سواليف معينة. كيف المجلس إذا كان بين الزوج والزوجة والأولاد؟
صحيح.
كم أرثت هذه، لا يستغرب من هذا الكلام، هذا كلام واقعي، كم أرثت من شحناء، من بغضاء، بل من طلاق.
نعم.
والنتيجة ما هي؟ يعني السبب ما هو؟ هذه الأجهزة في عدم الانشغال بآدابنا الحقيقية في مجالسنا، وانشغلنا بمثل هذه الأجهزة.
جميل.
هذه لفتة.
جميل.
طيبة منكم.
جميل. أنا عرضت فقط أن نستثمر مثل هذه الأجهزة في مجالسنا، إن كانت في مجالها استثمرها، وإن لم تكن في مجالها حاول أن تبتعد عنها وأن تحترم هذه المجالس. شكرا جزيلا لك في النهاية دكتور.
الله يشكر للجميع. وهذه الأجهزة ضع لها وقت.
صحيح.
محدد، ليس 24 ساعة كلها لها.
صدق.
وبالتالي نستفيد منها في إيجابياتها.
جميل.
ونتأدب بآدابنا في مجالسنا.
يدك.
ونختم بالشكر لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وجزا الله الجميع خير الجزاء.
يعطيك العافية دكتور. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقتنا اليوم في السراج المنير، من سلسلة التي أعددناها لكم حول هدي النبي وأداب النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته في حياته كلية. ضيفنا كان فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومة. شكرا أيضا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ولفريق العمل خلف الكاميرات والمخرج. هذه تحياتي في هذا الفيديو، ألتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم السراج المنير. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا.